هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، وأشد من الهمة قبل البدء في الدرس بالتذكير بما كان عليه سلف الأمة من الاجتهاد في الطلب وبذل الغالي والنفيس من أجل سماع الحديث حتى يرحل الرجل منهم الشهرين لسماع الحديث الواحد، كما ذهب جابر بن عبد الله بن أنيس كما يصيح البخاري معلقا مسيرة شهرين ليسمع منه حديث، فكانت همتهم في طلب الحديث عالية. تقاصرت الهمم إلى ما ترون، زهد الناس كما ترون في الحديث، فصاروا إلى هذا الذي ترونه من الإعراض عن سماع الحديث والزهد فيه. والله لو ذاقوا طعمه ولذته وعرفوا مرتبتهم إذا طلبوه واستمروا على طلبه في الدار الآخر وكشف لهم الغيب، لو فعلوا لما تركوا نفسا من أنفاسهم يجري عليهم إلا هم في سماع حديث أو شرحه أو معرفة علله. ولكن ضعف الإيمان بالغيب يجعل البعض أو هؤلاء الكثير معرضون، ضعف الإيمان بالغيب أو الجهل أصلا بمكانة الحديث. فأهل الحديث أفضل الناس، إن كانوا خطباء فأفضل الخطباء، إن كانوا فقهاء فأفضل الخطباء، إن كانوا مؤرخين فأفضل المؤرخين، بل وإن كانوا مفسرين فأفضل المفسرين، لأنك لن تجد واسطة تشرح لك ما يريد مراد الرب ويفهمك إياه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن سمع منه هم الصحابة، وإيش تجد في الحديث غير هذا؟ قال الرسول قال الصحابة، فينير لك الحديث دربك للجنة ويسهل لك دخولها، بل قبل دخول الجنة السعادة في الدنيا على كثرة ما تصيبك من متاعب وبلايا، يعني أكثر ما أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أسعد الخلق. أكثر ما أصاب النبي نعم دعاء واشتد عليه حتى قذف في حفرة في أحد وكسرت رباعيته وأسقطت ابنته لما أراد أن تلحق به، وابتلي في بذكر فراشه الطاهر بالسوء شهر، والمصيبة تضرب أطنابه في المدينة حتى أنزل الله براءتها، وفقر أو قلة مال حتى يجوع ويخرج ليطلب الطعام من شدة الجوع، اللهم صل عليه، ومات مديونا ودرعه مرهون عند يهودي، وكل هذه المصائب وما يتوالى عليه كان قلبه أشرح القلوب أطيب القلوب، لأنه ذو يقين بعلام الغيوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأي شرف تتقلده وأنت تتردد كل يوم لسماع حديث رسول الله، فإنك مما تأسى له أحيانا أن تقول وددت لو جلست مع النبي مجلس يحدثني بشيء ينصحني به أو يعلمني إياه من أمر الدين كما كان الصحابة، فهاك أحاديثه حفظت، فما لك حجة بأصح الأسانيد، ما لك حجة أن تترك هذه المجالس التي ينقل لك فيها بالسند الصحيح ماذا كان النبي يقول، ماذا كان يفعل، كيف يحج، كيف يقوم، كيف يصوم. اللهم صل عليه وهو رسول الحي القيوم، فما لك حجة إلا أن تجهد نفسك في الطلب وتعكف رجليك في الدرس وتصبر وتصابر حتى تموت وأنت إما طالب حديث أو محدث. نعم كما قيل كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك، فكم من هالك بسبب بغضائه لأهل الحديث فترك السماع عنهم والأخذ عنهم، كما أبغض قوم علي فحرموا علمه بل قتلوه، وما استفادوا إلا جحيم النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. وقد وصلت من القراءة في كتاب السنن لأبي داود رحمه الله في باب الطواف بعد العصر ولا باب الدعاء في الطواف، باب الدعاء في الطواف، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ماذا ثبت من الدعاء في الطواف حول الكعبة؟ فلنرى الناس اليوم يحملون كتب كتيبات يدعون الله بها في الطواف، جعلوا لكل شوط دعاء، فما الذي ثبت من هذه الأدعية التي يذكرونها في هذه الكتب المتلقات؟ نعم لم يثبت إلا كما قال ابن القيم، لم يثبت إلا دعاء واحد، ذكر واحد، وهو الذي جاء في سنة أبي داود، قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد المكي عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن هذا الإسناد صحيح؟ هل الإسناد صحيح؟
ضعيف.
فيه من؟
عبيد وهو مقبول،
أبو يحيى بن عبيد. يحيى بن عبيد المكي مولى السائب هذا ثقة، لكن
أبوه
نعم أبوه فيه جهالة، لكن ذكره ابن قانع في الصحابة، في الصحابة، والمثبت قد يقال هنا متقدم على النافي، وعلى أنه جاء عند عبد الرزاق عن سمعت عمر لعمر هجيرا حول البيت يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن أجل هذه القرائن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. إذن بين الركنين فقط تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وزيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار ضعيفة ولا صحيحة؟ لا أصل لها، لا أصل، هذه من زيادة العامة أخذوا عن هذه الكتب، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار، وسيما أنها مع السجع ففتنوا، إيه مع السجع يا عزيز يا غفار، فحينئذ فتنوا ظنوها حديث أو ظنوها حق. نعم، والإنسان يفتن ببلاغة الكلام، ذلك جاء في الحديث: أخشى ما أخشاه عليكم منافق عليم اللسان. نعم، وفي مسند أحمد: لا تقوم الساعة حتى يظهر أقوام يأكلون بألسنته. قال في الشقيرة في الشرح أن البقرة الوحيدة بين البهائم التي تلف وتجمع العشب بلسانها، وبقية البهائم كالشيات تقضم بأسنانها، فهذه البهيمة البقرة تلوك بلسانها أو تجمع بلسانها العشب وتجمعه وتدخله فتأكل بلسانها، وهؤلاء يأكلون أموال الناس وليس عندهم أحقية ولا يميزون، كما البقرة تلوك بلسانها العشب فلا تميز ما يدخل في جوفها من قدر من، وهؤلاء يأكلون أموال الناس باللسان فقط، يعطيه من علامة اللسان ويأكل ماله، أنا أفعل أنا عندي أنا سويت أنا كذا، إذن يثق فيه يعطيه أموالهم وهو يعلم أنه لن يقوم بهذا الحق، المهم أن يأخذ المال بأي طريقة. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله، أو إن الله يبغض البليغ من الرجال. سبحان الله، البلاغ شيء طيب، كيف البليغ من الرجال؟ كيف يحمل على هذا؟ أي الذي يتشدق ويتكلف ويلوك بلسانه كما كالبقرة، يتأكل بلسانه ببلاغته ويتكلفها، نعم، ولا تخرج منه طبيعة، سيما إذا أكل أموال الناس بالبلاغة باللسان. نسأل الله العافية. قلنا هذا الاستطراد بسبب أن البعض تمشي عليه مثل هذه الكلمات، يا عزيز يا غفار، يراه كلام جميل منمق فيظن إيش حق، وكل ليس كل كلام منمق إيش يكون إيش يكون حق، ليس كل كلام منمق يكون حق. طيب، لنشرع الآن في المقصود، لأني أشعر الحمد لله أن طرحت عليكم أسئلة كثير في كل سنة في الحج والعمرة، لنشرع في المقصود ونتم هذا الباب، وأظن إذا تممتم باب الحج تكونوا قد انتهيتم من نحو نصف كتاب سنة داود، ومن موطأ مالك فنرجو أنكم انتهيتوا من النصف وما بقي إلا نحو الربع. نعم. طيب، وكتاب داود ميزته أنه حوى أحد الأحكام، 4000 حديث تقريبا كلها تكلمت عن الأحكام أو أغلبها، فحينئذ تشعر بفائدة ذلك عندما تنتهي من كتاب السنن ولم تكن من أولئك الذين لا يحرصون على الحضور ولم يكن هناك سبب كمرض أو ضرورة، وإنما هو الكسل والدعاء، فإن هؤلاء سيفقدون علما كثيرا إذا استمروا على ذلك. طيب، الدعاء وصلنا فيه، الدعاء بين الطواف اقرأ. قتيبة، نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال: أخبرنا يعقوب
ابن عبد الرحمن الزهري ثقة.
عن موسى بن عقبة.
موسى بن عقبة القرشي وهو ثقة فقيه.
عن نافع
مولى بن عمر وثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي 2.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. أولا، إسناده صحيح، فيه من الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه أول ما يقدم على الحرم أن يبدأ بإيش؟ بالطواف. ومن هنا قال البعض تحية البيت الطواف، وليس الأمر كذلك، بل تحية المسجد الحرام كالمسجد النبوي كسائر مساجد الأرض، 2 قبل أن يجلس، إلا إذا كان جاء في حج عمرة فيستحب له أن يبادر بإيش؟ الطواف. النبي أول كان شيء يبدأ في الطواف، ما كان يجلس بعد 2، فلا ينبغي أن يختلط عليكم الأمر، فهذا يفعله إذا كان قد جاء لحج أو عمرة، وأما إذا دخل المسجد فالأفضل له إيش؟ فالأفضل له إيش؟ أول ما جاء العمرة حج أن يبدأ بالطواف. والذين قالوا بهذا شقوا على أنفسهم مشقة عظيمة، فما هي؟ يقول واحد منهم يريد أن يحضر درسا فيستفيد عند شيخ صاحب سنة في الحرم، فيضطر حينئذ أن يطوف كثيرا، أن يطوف طويلا، ويذهب عليه نصف الدرس، خاصة إذا كان أيام الحج. والحمد لله، دين الله يسر كما يسره الله، ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه. كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، أي يرمل، والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع قليلا، وليس هو الجري، هو دون الجري. وكان يفعل ذلك في الثلاث الأطواف الأولى، اللهم صل عليه، كان يفعل ذلك في الثلاث الأطواف الأولى. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لا شك يفعل ذلك إذا كان راكبا على بعيره، فلم ينقل أنه على البعير يمد له ويسرع في الثلاث الأشواط الأولى. نعم. وقد يقول قائل لم ينقل ذلك لأنه كان الزحام شديدا. نقول أم سلمة طافت ببعيرها من وراء الناس، فهل نقل وعندها لا شك الناس يصلون مشغولون تستطيع ما نقل أنها إيش رملت في صفة طوافها، على أن النساء قد يقول قائل أصلا ليس عليهم رمل، لكن هذا الذي نقل إنما هو في إيش، إنما هو في المشي. وقياس الدابة على الراجل قياس مع الفارق، فلا يقال يقاس على ذلك. وبعض الأقيسة الحقيقة عند بعض الناس تشبه أن تكون من الطرف، كقولهم أو كما سمعت البعض إن كان جادا في النقل، إذا مشى الإنسان المسجد فكل خطوة بحسنة وتمحى عنه نعم سيئة، فحينئذ إذا ذهب بالسيارة فمقدار كل لفة كفر بحسنة. يقول السيارة من وجود هذا النبي من قيس، هل كان الرجل إذا ذهب في زمن النبي بحماره كل خطوة الحمار حسنة للرجل؟ ما الدليل؟ أليس كان رجل بعيد المنزل عن المسجد فقال له لو ركبت نعم، فقال احتسب ذهابي يعني وإيابي، فصدقه النبي. إذن هذا خاص بإيش؟ بمن جاء المسجد راجلا. فإذا كانت الدابة وهي تمشي على رجلين فيها نوع شبه بالإنسان يمشي على شيء من أعضائه لا يحسب، فكيف بالكفر؟ نعم. فنقول لكم بعض الأقيسة عند بعض العامة أو عند بعض الناس تشبه أن تكون من الطرف. طيب، فكان يرمل ثلاث في ثلاث أشواط ويمشي أربعا، اللهم صل عليه. فهذه السنة في الرمل، لكن الرمل لا يكون إلا في طواف، في الطواف الذي وصفه الراوي. ماذا قال؟ أن رسول الله كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما إيش يقدم هذه القيد، فلا يشرع الرمل في إيش، في الإفاضة وفي الوداع، ولا في الوداع نعم، ولا في طواف إيش المطلق المستحب، ما فيه رمل، ما فيه رمل إلا أول ما إيش، لأن له أصل. هو كانوا يقولون هؤلاء الذين جاءون في عمرة سيأتون في عمرة القضية أوهنتهم حمى إيش
يثرب،
حمى يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا في ثلاث أشواط، اللهم صل عليه، لإظهار القوة. فحينئذ عمر قال كنا نرائي به المشركين، لكن لا ندع شيء، فعله النبي أو أمر أو نعم أو نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي سجدتين، قال ثم يصلي سجدتين، وتسمى هاتين هاتان السجدتان بإيش، بركعتي الطواف، واختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال مستحبة مطلقا، ومنهم من قال واجبة مطلقا، واجبة، ومنهم فصل فقال هي واجبة في طواف الواجب ومستحبة في الطواف المستحب. وحينئذ الأصل براءة الذمة من الوجوب، الأصل براءة الذمة من الوجوب، ولا يمكن أن تكون في دارة الإباحة لنا عبادة. فحينئذ نحتاج إلى دليل واضح إلى الوجوب، وإلا الأصل نبقى على الاستحباب، لأنه من أفعال النبي، أفعال النبي تبقى على الاستحباب لا ترتفع إلا بدليل. أما إذا قال قائل لكن الرب قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ويلحق بهذا الركعتين، فإذا هذا النبي لم يطوف وصف لنا كيف يطوف، فطاف وصلى بعدها ركعتين، فيلحق تلحق الركعتين بإيش؟ بالطواف، فتكون إيش هاتين الركعتين واجبة لمن طاف، تكون واجبة لمن طاف. ولكن الله عز وجل قال في كتابه وليطوفوا، والطواف عبادة لا تشبه عبادة الصلاة، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، في المقصود حصول الطواف، وما زاد عن الطواف لا يدخل في مسماه، لا يدخل في مسماه، إن الصلاة ذات ركوع وسجود، والطواف البيت وإن كان صلاة لكن ليس فيه ركوع وسجود ولا تكبير ولا تسليم، فهو شيء من العبادات ينفصل عن هيئة الصلاة فليس منها. فهذا يمكن يكون قاعدة لك تستفيدها، أن الأصل براءة الذمة من الوجوب، لأن في عذاب الوجوب تركه، فالأصل براءة الذمة منه، والله غفور رحيم، والله ودين الله يسر، فلا نرتقي حينئذ من درجة الاستحباب اللي هو يدل على أصل، يكون أصل المشروعية بالعبادة، إلى الوجوب إلا بشيء يطمئن إليه، فعند الشك والاحتمال نبقى في دائرة الاستحباب المشروع حتى يأتي دليل يطمئن إليه إلى الحتم والإيجاب. طيب اقرأ الباب الذي بعده. والحديث هذا خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، متفق عليه. نعم نعم ايه. قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، حين الصلاة حينما تريد تصلي المستحب ان تخذ، لو كان الوجوب لما ترك احد من الصحابة مقام ابراهيم، لكن عمر صلى الركعتين في ذي طوى، نعم، فهذا يدل على ان الاتخاذ مصلى ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. نعم.
قال أبو داود رحمه الله باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا ابن السرح،
ابن السرح أحمد ابن عمرو ابن عبد الله الأموي وهو ثقة،
والفضل ابن يعقوب
الجزري وهو صدوق،
وهذا لفظه. قال أخبرنا سفيان،
سفيان ابن عيينة الهلالي ثقة حافظ، وربما دلس تغير حفظه بآخر، وربما دلس على ثقات.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم الأسدي وهو صدوق إلا أنه يدلس.
عن عبد الله بن باباه
المخزومي وهو ثقة.
عن جبير بن مطعم
النوفلي وهو صحابي
رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا.
نعم، هذا الحديث خرجه أيضا ابن ماجه والنسائي والإمام أحمد في المسند، وسنده عند أبي داود
ضعيف.
نعم
ضعيف،
ضعيف من أجل من؟
تدليس
من أجل ابن الزبير، من أجل أبي الزبير، فإنه وإن كان صدوق إلا أنه كان يدلس عن الثقات. لكن صرح أبو الزبير بإيش؟ بالسماع، حيث أن تصريحه بالسماع خرجه الإمام أحمد في مسنده والحميدي، نعم بإسنادهما إلى أبي الزبير أنه سمع ابن إيش بابا فحيث أنه صرح بالسماع فيصبح الحديث منتقلا أو مرتفعا إلى دائرة الحسب. وإذا كان ذلك كذلك فما فقهه؟ اختلف العلماء في فقه هذا الحديث على قولين. القول الأول أنها تمنع كل الصلوات في وقت النهي. نعم أن هذا غير شامل للنهي، يعني الصلوات غير داخلة التي يعني في وقت النهي غير داخلة في البيت مسجد الحرام، فلك أن تصلي في المسجد الحرام حتى في وقت النهي. وإلى هذا ذهب الشافعي أن الصلاة جائزة مكة في الأوقات إيش المنهي عنها عن الصلاة في سائر البلدان، وهذا ظاهر الحديث لأنه قال لا تمنع أحد يطوف في هذا البيت يصلي، هذا تخصيص للمسجد الحرام أن يصلي قال في أي ساعة من الليل أو نهار، مثل ما قلنا في سنة الوضوء قلنا أنها تصلى حتى في وقت النهي لأن من الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب تفعل في وقت النهي. ما السبب في أن الصلوات ذوات السبب تفعل في وقت النهي؟
يضعف الداعي لمن هي عنه.
أي نعم، أولا في مثل سنة الوضوء جاء حديث تعرفونه كررناه كثيرا وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي قال لبلال يا بلال أبلغني عن أرجع عمل عملته في الإسلام إني ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشت أو قال دفن عليك أمامي، وإني دخلت البارحة الجنة فرأيت دفن عليك أو أمامي أو سمعت دفن عليك أمامي، فقال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من ليل ونهار. وأنا أنصحك يا أخي إذا أردت العمل الكبير الذي ينقلك في أعالي درجات جنات الواحد القدير سبحانه أن تحافظ على الوضوء، كل ما أحدثت توضأ ثم صلي ركعتين فتكون في هذا الفضل أو تكون في فضل عظيم. فقال أي ساعة من ليل ونهار، فصارت من الصلاة ذوات الشباب. إن النهي عن الصلاة في وقت النهي هي لسد الذريعة للشرك. لما؟ لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان، يقارنها الشيطان عند الشروق وعند الغروب. قال ابن حجر أو النووي لتبقى صورة العبادة له، فإن الناس فإن قوما أو فإن أناس من المشركين كانوا يعبدون الشمس فيسجدون لها، فيقارنها الشيطان تلذذا لتبقى صورة العبادة له هو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا نهى الله عن مقصد وهو عبادة الشيطان نهى عن كل وسيلة إيش تؤدي إليه. فمن الوسائل أن يصلي الرجل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فقد يتمادى به الأمر إلى أن يصلي وقت الغروب وقت الشروق نسأل الله العافية، فحينئذ نهي عن ذلك من باب سد الذريعة. والقاعدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما نهي عنه من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. نعم، فإذا اشتغل العبد بالسبب أذهله ذلك عن ما يقول إليه ذلك السبب ولا. ومن أجل ذلك كان الصلوات ذوات السبب جائزة في أوقات النهي. طيب، وذهب قسم آخر من العلماء أن الصلاة المقصود بها ركعتي الطواف لأنه حيث يجوز الطواف في أي وقت فالركعتين تبع له فتجوز في أي وقت، ولكن لا شك أو أن الظاهر أن كلام الشافعي هو الصحيح لظهور الحديث قال لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي أي ساعة من إيش من ليل أو نهار. نعم. طيب، إذن هذا على ظاهره إن شاء الله. نعم، أجل بعدها.
باب، قال رحمه الله: باب طواف القارن. قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام، القدوة، الحافظ، الثقة، الحجة. نعم.
قال أخبرنا يحيى.
يحيى بن سعيد التيمي، وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
عن ابن جريج،
وهو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي، ثقة يدلس ويرسل.
قال أخبرني أبو الزبير.
محمد المسلم الأسدي، وهو صدوق إلا أنه يدلس.
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وإن كنا نخاف من ابن الزبير لتدليسه، لكنه صرح بالسماع، ويكفي أن مسلما خرجه في صحيحه ولو كان قد عنعنه. فإن الأصل كما ذكر المزي رحمه الله أن ما ذكره ابن الزبير ما كان من عنعنة ابن الزبير في الصحيحين فلا مناص من قبولها على السماع، لأنها قد تلقيت تلك الأسانيد من قبل الأمة بالقبول في صحيح البخاري ومسلم. فالحديث خرجه مسلم في صحيح. يقول رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. هذا فيه الحديث نصر، ظاهره نصر لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتمتع يكفيه سعي واحد، يكفيه سعي واحد، وذلك أن جابر قال: لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة طوافا واحدا. النبي إشكال لأنه كان قارن، والقارن يكفيه طواف بين الصفا والمروة واحد، لأن النبي قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزي أجزأك لحجك ولعمرتك. لكن لما قال وأصحابه ولم يفرق، فرجع الضمير على كل أصحابه سواء كانوا قارنين أو متمتعين. متمتعين، نعم، فإنهم يكفيهم إيش؟ طواف واحد. المتمتع كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا قول الجمهور، أو قول الجمهور أنه لابد للمتمتع من سعيين، خلافا للأحناف. هذه مسألة أخرى، خلافا للأحناف. فالأحناف قالوا: القارن لابد له من سعيين. أما الجمهور فقالوا سعي واحد وهو الصحيح، سعي واحد وهو الصحيح. وما جاء من فعل سعيين للنبي فإسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق ودارقطني عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى سعيين. نعم، ثم قال: هكذا رأيت الرسول فعله. قال حافظ: كل طرقه ضعيفة، كل طرقه ضعيفة، فلا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بل طاف أهل الاعتمار أو أهل التمتع طوافين، ماذا تصرفوا في هذا الحديث؟ كيف يتصرفون فيه؟ إيش يفعلون فيه؟ عندهم حديث عائشة وغيره ظاهر عندهم يدل أنه له طوافين، على أنه فيه علة، فيه علة. قالوا هذا الحديث يحمل في قوله ولا أصحابه بين صلى الله عليه وسلم واحدا، أي أصحابه الذين كانوا قارنين. لكن ألا ترى أن هذا فيه نظر؟ لأن لو كان كذلك لقال قاله الراوي، قال أصحابه الذين إيش قارنوا مثله، الذين قارنوا أو أفردوا. فلما قال أصحابه هذا إيش عموم. فمن أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكفي المتمتع طواف واحد طوافه الذي كان بين صلى الله عليه وسلم مع السعي، مع السعي. طيب ولذلك بوب النسائي على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في ترجمة هذا الحديث في سنة النسائي، واليوم جاءتني فكرة ولعلها إن شاء الله تعتمد قريبا نظرا لفاء الخير رأينا من بعض المشايخ أنه زاد في الحجاز بابن ماجه، أننا نضيف سنن النسائي مع موطأ مالك، فحينئذ يبقى الحمد لله من المدينة مكة وجدة تدرس كل الكتب الستة أو درس ما درس منها، وفي مكة عدة كتب تدرس من هذه الكتب المباركة، فلذلك أرى أنها أنه يضاف هنا أو يضاف إلى موطأ مالك قريبا، أعلن لكم في الوقت الذي أراه مناسب أن يضاف سنن النسائي يضاف إلى كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى. وقد قال ابن القيم رحى فتاوى العلماء من القديم تدور حول هذه الكتب الستة، فمن أتقنها بعللها وفهم فقهها فيرجى له الخير الكبير والعلم الكثير، ولكن العلم هو الخشية فلا تغتره. طيب الحديث اللي بعده،
قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت،
قال أخبرنا مالك،
مالك بن أنس الأصبحي الحميري رأس المتقنين وكبير المثبتين،
عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري أول من جمع السنة جزاه الله خير عن الإسلام خيرا متفق على جلالته وإتقانه،
عن عروة،
عروة بن الزبير الأسدي ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة.
نعم. قال هذا الحديث قالت عائشة أن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح، وقيل في معناه هم الذين وافقوا معه في القران كما هو ظاهر ترجمة المؤلف، وقيل بل مطلقا، والصحابة كان ما بين قارن ومتمتع كل من يكفيه سعي واحد. طيب إذا يؤخذ من الحديث أي شيء؟ يؤخذ من الحديث أن الطواف بعد إيش؟ بعد الرمي لمن أراد أن يتبع السنة، فإنهم ما رموا حتى إيش؟ الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه لم يطوفوا، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. إذا الطواف متى يكون؟ بعد الرمي. يحمل أي طواف هذا؟ الإفاضة. وهل يلزم أن معناه أنهم طافوا مباشرة بعد الرمي؟ لا لا، لأن هناك سنن بعد الرمي. ما هي؟ الرمي للقارن والمتمتع رمي فذبح فحلق فطواف، هذا معناه أن الطواف بعد الرمي في الحديث أنهم فعلوا ذلك بعد الرمي الطواف، لكن لا يلزم أن يكون مباشرة، لأنه لابد من جمع الحديث. الحديث الأخرى تدل على أنه فعل أشياء، اللهم صل عليه، فعل أشياء، اللهم صل عليه. انتشر حديث في أواسط أهل الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس ولم تطوف الإفاضة عدتم حرما كما كنتما. قالها لرجلي، فصار بعض الناس، وقد سمعتهم من طريق الأسئلة أظن في وقت الحج، يستشكلون هذا ويقولوا أو يظنوا أنهم إذا بقوا إلى غروب الشمس يوم العاشر من الحجة غير طواف وغربت الشمس يعود محرم حتى يطوف. وهذا الحديث في الحقيقة على صحته، على القول يعني بصحته، ومع أن البعض يعني لا يعمل به، أو كثير لا يعمل به، لا يدل على الوجوب. وذلك لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يفتون بأن مجرد الرمي يكون منه إيش؟ معي؟ مجرد الرمي يكون منه التحلل الأصغر. هذول الصحابة حريصين عند الفتوى على هذا الأمر أو لا؟ حريصون، كانوا حريصين لا شك. فلو كان هذا واجب لقالوا إذا رمى حل ما لم تغرب الشمس، قالوا كذا؟ ما قالوا هذا، مع أنه الكلام المطلق هذا قد يفهم منه حتى بعد الغروب، ومع ذلك ما استثنوا. فهذا يدل لو كان الحديث مقبولا حسنا لحمل على الاستحباب، ما يحمل الحتم والإيجاب. نعم. طيب اقرأ.
وقال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
الربيع بن سليمان المؤذن ثقة.
قال: أنبأنا الشافعي
المجدد للدين على رأس المئتين محمد بن إدريس المطلب الشافعي صاحب المذهب المعروف، وهذا من يمكن القليل تسمعونه في السند، وكان محدثا وراوي حديث أيضا وفقيه. نعم.
عن ابن عيينة
سفيان بن عيينة الهلالي تقدم ثقة حافظ ربما دلس على الثقات.
عن ابن أبي نجيح
عبد الله بن نجيح أو بن أبي نجيح الثقفي ثقة رمي بالقدر ربما دلس.
عن عطاء
عطاء ابن أبي رباح ابن أسلم القرشي ثقة كثير الرسالة.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي: كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة، وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن القارن يكفيه طواف بين الصفا والمروة واحد. وعائشة رضي الله عنها كانت قارنة. ما قصتها؟ قصتها معروفة مشهورة، وهي أنها تمتعت وهي من ضمن النساء نساء النبي اللاتي عرف أنهن تمتعن، والتمتع هو أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج أول ليلة من شوال، نعم، وقبل يوم عرفة، يتحلل منها، يهل بالحج يوم التروية في نفس سفرته، فيكون متمتعا. فإذا عاد لبلده وانشأ سفر جديد يكون مفردا، فهذا التمتع. وعائشة كذلك بدأت بالتمتع، لبت بالعمرة اللهم رضى عنها كنساء النبي، لبت بالعمرة، لبينا بالعمرة، نعم. ولكن ما الذي حبسها عن إتمام عمرتها طواف السعي العمرة؟ حيضتها. وكأن بها رضي الله عنها من حبها بالعبادة وخاصة الحج. إذا كنا نشوف الآن يا أخواني الحج وأثره حتى على العصاة، الحرم والشاعر مغناطيس القلوب، فمن ذاق طعم الحج لا يتركه أبدا، ويتحسر إذا مضت أيامه وهو لم يحج. فكيف بصحابة رسول الله وهي تريد أفضل الأنساك؟ فكأني بها تترقب أني تطهر لكي تتم عمرتها، لأن النبي قال لها افعلي ما لما دخل عليها وجدها تبكي. الله أكبر، كيف كنا حريصات رضي الله عنهن على العبادة. يوم بعضهن كالباكية بقلبها دون عينها إذا أوقظت لصلاة الفجر ربما، وشق عليها واشتد وهي تبكي لفوات العبادة. اليوم بكاء كثير النساء لفستان فاتها، لعرض من الدنيا زائل زائف عياذا بالله. وبكاء عائشة أنها رأت أن حيضتها ستمنعها من إتمام نسكها، فدخل عليه النبي وهي تبكي فقال ما لك يا نفستي، ثم بين لها كيف تصنع، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي البيت حتى تغتسلي. وقال لها ارفضي عمرتك، يعني ايش أعمال العمرة، وابقي على ايش على الإحرام. قال في حديث آخر انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي، وأمرها أن تهل بإيش بالحج، فتدخل حجتها على عمرتها فتصبح قارنة. فمن منع من عمرته وجاءه يوم عرفة ولم يستطع أن يتم عمرته، إيش الذي يفعل؟
يقلبها قران،
يهل بالحج وعمرة باقية معه فيصبح قارن. وكذلك كانت عائشة، فبشرها النبي وأنه ليس عليها سعي آخر، أو بيّن لها أنه ليس عليها سعي آخر، لا أقول بشرها بل أقول بيّن لها، وهي حريصة على العبادة أصلا، نعم. فقال لها ما سمعت، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. طيب، والحديث له شواهد على كل حال، له شواهد على كل حال، لأنه روي مرسل عن عائشة، وربما قال عن عطاء أن النبي قال لعائشة، وهذا الثاني مرسل. طيب، أذن. اقرأ باب الملتزم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى باب الملتزم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة
العبسي ووثقة حافظ له أوهام.
قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد
الثقفي ثقة.
عن يزيد بن أبي زياد
الهاشمي ضعيف.
عن مجاهد
بن جبر المخزومي ثقة.
عن عبد الرحمن بن صفوان
قال له صحبه
قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة، هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده ضعيف. من أجل من؟ يزيد بن أبي زياد الهاشمي. تذكرون له حديث يزيد، حديث الذي يتكرر مع الناس كل سنة، أظن وعاظ الخطباء يكررون كل سنة، وهو حديث ابن خزيمة والبخاري. على كل حال، حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيه حب، أي في زيادة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. هذه من طريق هذا الرجل الضعيف، وزيادة منكرة، لأن الثقات لم يذكروها، لأن الضعيف إذا خالف الثقات فتكون إيش؟ تكون زيادته منكرة. نعم. طيب، أكمل. لما فتح خلاص انتهيت. فالحديث هذا ضعيف. لما فتح رسول الله مكة قلت لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلنظرن كيف يصنع النبي. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج الكعبة وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم. الحطيم قل هو ما بين الركن إلى الباب. وقد جاء في الملتزم أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب. هذا خرجه الطبراني عن ابن عباس. فهذا الملتزم سمي ملتزم لأنه يلتزم. يقول ابن تيمية: يضع خده وصدره ويديه ويدعو، فالدعاء هناك يرجى أنه مستجاب. وقيل سمى حطيم لأن كل من دعا عنده حطم الله من دعي عليه، أو لأن الناس يحطم بعضهم بعض، يتزاحمون عنده فيحطم بعضهم بعض. وقيل أقوال كثيرة غير هذا. نعم، حديث بعده.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد الأسدي ثقة حافظ.
قال: أخبرنا عيسى بن يونس
السبيعي ثقة مأمون.
قال: أخبرنا المثنى بن الصباح.
المثنى ابن الصباح هذا ضعيف، اختلط بآخره.
عن عمرو بن شعيب
السهمي وهو صدوق.
عن أبيه
شعيب بن محمد السهمي وهو صدوق.
قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ ألا تتعوذ؟ قال: نتعوذ. قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل المثنى هذا، وهو ضعيف واختلط بآخره. وفيه وإن كان ضعيف يعني الالتزام، وأنه يكون بوضع الصدر والوجه والذراعين. وبهذا قال شيخ الإسلام الثاني أنه يصنع ذلك. هل لأجل هذا الحديث أو عنده آثار أخرى؟ فأنا آخذ نعم الملتزم، ثبت أصل أنه ملتزم، ولكن طريقة التزامه جاءت في هذا الحديث الذي إسناده ضعيف. لكن هو أحسن شيء عندنا في بيان طريقة الالتزام، أحسن طريقة عندنا في كيف يلتزم. فلا أدري مع لهذا الوجه وغيره، قال الشيخ الإسلام يفعل هكذا، يضع صدره وجهه وذراعيه وكفيه ويدعو، وهذا مظنة إن شاء الله استجابة دعاء. نعم، اقرأ.
وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة
ثقة ثبت.
قال أخبرنا يحيى بن سعيد
قطان ثقة متقن إمام قدوة.
قال أخبرنا السائب بن عمر المخزومي
وهو ثقة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن السائب
مجهول
عن أبيه
صحابي
أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل محمد بن عبد الله ابن السائب. والصلاة هناك ليست مشروعة مما يلي الركن الذي يلي الحجر، هذا ما ليست مشروعة. والبكاء أيضا ليس مشروع عند الحجر الأسود، جاء في حديث البكاء عنده أو التباكي وهو حديث عمر، وأن النبي قال له عند الحجر هنا تسكب العبرات، ولكن إسناده ضعيف، هو عند ابن ماجه أو غيره، لكن إسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال باب أمر الصفا والمروة.
نعم.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة الحارثي وهو ثقة.
عن مالك
ابن أنس رأس المتقنين وكبير المثبتين حميري. نعم.
عن هشام بن عروة
الأسدي ثقة ربما دلس
حاء
من هذا التحويل من إسناد إلى إسناد.
وحدثنا ابن السرح
ابن عمرو الأموي ثقة.
قال أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب القرشي ثقة حافظ.
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين.
عن هشام بن عروة
ثقة ربما دلس
عن أبيه
ثقة
أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناة حزو قديد وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه، وإسناده عند أبي داود صحيح. وفيه ما أوتيت عائشة رضي الله تعالى عنها من دقيق الفقه وعظيم الاستنباط للكتاب، فكانت عالمة بالتفسير عالم بالحديث فقيها فيهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر ما يحب من الناس، حتى قيل له من أحب الناس يعني إليك والنساء إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال قلت عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن فيه ما كان عليه الصحابة من العناية بالشبان والفتيان وأنهم لا يسخرون بهم وأنهم يعلمونهم ويعطينهم الثقة في أنهم يفهمون إذا علموا، ولم يستعملوا معهم الزجر والتبكيت الذي ينفر الشباب والصغار عن العلم كيف؟ وقد قال ابن عباس وهو صغير، قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث. وكذلك عائشة رضي الله عنها أخذت الخلق نفسها، حيث أنه رأت النبي كيف يعاملها وهي صغيرة 12 سنة في حجر النبي أو عند النبي، وهي تسأل عن مسائل الشريعة ويجيبها النبي. 14 توفي عنها وابن 18 سنة، فأخذت هذا الخلق، فصارت لا تبكت الشاب الصغير إذا سألها أو إذا قال أنا أفهم كذا، فتفهم الحق على وجه، على الوجه الصحيح، من غير تبكيت له كما يفعل كثير من الآباء هداه الله، فلا يحسن تربية ولده وينشئ فيه العقد العلمية فيصبح غير متطلع لتعلم العلم. فقال: وأنا يومئذ حديث السن صغير. وسألت عائشة، قلت لها: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، لا جناح عليه أن يطوف، إيش فهمه؟ انظر ماذا فهم. قال: ما أرى على أحد شيء إذا ما طاف. ليش؟ يقول: فلا جناح عليه أن يطوف. في رواية أظن عند البخاري قال: بئس ما قلت، أو هنا قال: ليس الأمر كذلك. كيف؟ لو الأمر كما فهمت أنه أن الطواف أو ترك الطواف في الصفا والمروة في الحج والعمرة لا جناح يعني على تاركه، لكان الله ماذا قال؟ فلا جناح عليه ألا يطوف، ألا يطوف. لكن لما قال فلا جناح عليه أن يطوف، دل أن كان عند بعضهم تحرج، فنفاه الله وبينه لا جناح أن يطوف. فلا يلزم من هذا النفي الحرجي للحرج الذي وقع فيه أن يكون أصل الحكم للإباحة. أعطيك مثلا، قال لك إنسان: لا جناح عليك أن تصلي الظهر الآن. قمت من النوم، جئت تسأل عالم، فقال لك: لا جناح عليك أن تصلي الظهر الآن. هل يجوز أن يفهم؟ قل: والله ما أدري، إن صلاة الظهر ساقط عني. ليش؟ الشيخ يقول: لا جناح عليك أن تصلي الظهر الآن. هو نفى ما كان يتوهم منك أن الصلاة الآن
فيها حرج،
لكن لا يعني أن أصل صلاة الظهر غير واجبة. لو كانت غير واجبة، إيش الصيغة اللي يقول له عليها الشيخ؟ لا جناح عليك لا تصلي. لكن لما قال: لا جناح عليك أن تصلي الآن، معناه أنفي الحرج الذي توهمه من أن الصلاة الآن ممنوعة. مفهوم؟ وما هو الحرج اللي كان عندهم؟ كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصف والمروة، كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصف والمروة، يقتصرون على الطواف بمنات. فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقام في صحيح البخاري: إنما كان من أهل ببنات الطاغية التي مشير لا يطوفون بين الصف والمروة، إن كنا نطوف بالصف والمروة تعظيما لمنات. المهم أن بين النبي أنه لا حرج ولا وجه لما بقي في أنفسهم لو بقي أن يطوفوا بين الصفا والمروة، ولكن الطواف بين الصفا والمروة في العمرة ركن، وفي الحج ركن على الصحيح. ابن عباس وغيره يرى أنه لا يصير ركن لا في الحج ولا في العمرة، وعائشة كانت ترى أنهما ركن. والصحيح قول عائشة، وذلك لأن النبي لأن الله قال في كتابه: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. فهذا الظاهر يدل على الوجوب، لكن عائشة فهمت هذا الوجوب على أنه على سبيل الركنية، والله أعلم، حيث أنها قالت: ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطف بالبيت، من لم يسعى بين الصفا والمروة، لم يتم الله حجه ولا عمرته. فدل على أن السعي ركن في العمرة وركن في إيش؟ في الحج. لكن السعي ركن في الحج ركنية موسعة، بمعنى لو أنك الآن نسيت أنك سعيت في الحج ترجع لأنه تسعى، ليس كعرفة. عرفة إذا فاتك بطل الحج وتنقلب لعمرة أو تتحلل بعمرة وتذبح هدي. لكن السعي ركن، لكن واجبه موسع، من نسيه يستطيع يرجع الحرم ويتم نسكه لذلك ثم يطوف بعده طواف الوداع. طيب حاجة بعده، طيب انت الوقت الأسئلة إن شاء الله بعد العشاء.